نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي تأتمون به وتأثرون به لما بعثه بالتيسير لا بالتعسير. جعفر كان فرصا النبي قال دعوه ثم قال لا تزرموه حتى قضى بوله. ثم عمران بسدد النار فصب عليه. وهذا هو الحكمة، لأنه لما هزم الصحابة لو تركوا الذي يذكرونه لحصل مضار على المسجد وعلى البائع. أولا يقطع عليه بوله وهذا يؤثر عليه الصحية، ثانيا يقوم ثم يلطخ بوله وثيابه ويكون وقع البول في نواحي متعددة من المسجد. كل هذه مخاشر. أما إذا ترك ويبول في مكان واحد سلم أو الضرر الصحي وسلم اسمه من البول وسلم ثيابه من البول وسلمت الأماكن الأخرى من البول، ثم يصب عليه النار وتنتهي مثلا. ولهذا ينبغي الإنسان إلى مسلم الأرض أن يمكن مثلا أن يتأمل عاقب العواقب والآثار قبل أن ينهى، ينظر ما يترتب على هذا ممكن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الحكمة والمصلحة. قال دعوه لا تجرمون حتى قضى بوله، ثم أمر بسدر من الماء ثم وصب عليه، ثم أتى الأعرابي وقال له يا فلان إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدر والذوق، إنما هي لذكر الله والصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هي على منبر الرفق والجاهل وعدم العنف. وكذا المتعبد، حتى المتعبد اذا كان يترتب على الطريق عليه مفسده فلا يغلب عليه، يعني يترتب على جدله وقيامه بالقول مفاسد كما سمعنا. وفي دليل على انه على ان القول اذا كان في الارض يكافر بالماء ويصب عليه الماء ولا يحذر بالتراب ولا ينقل ترابه. فالبول إذا كان في الأرض يصب عليه الماء ويكافر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصب عليه سدر الماء ولم ينقل ترابه. أما ما جاء أنه نقل ترابه كما سيأتي فلا يصح، فلم يأمر بنقل ترابه ولا بتحديد التراب. إذا كان الماء في التراب يصب عليه أو يصب عليه ويكافر بالماء. أما إذا كان في غيره فإنه يغسل ويغسل فرش، وإذا كان في بصر أو فرش كبيرة يقلب أو يثقل كما قال أهل العلم. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت عبد الملك يعني ابن عمير يحدث عن عبد الله بن ناصر بن مقرن قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وهريقوا علي على مكانه ماء. قال أبو داود هو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا كما قال ابو داود رحمه الله مرسل ابن معقل المقرن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل ضعيف فلا حجة فيما دل عليه من أخذ التراب وإلقائه. والصواب ما دل عليه الحديث المرفوع مصب الماء على التراب من دون أخذ التراب وإلقائه. نعم.
باب في طهور الأرض لا يبست. حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال ابن عمر رضي الله عنهما كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عذبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
نعم. وهذا الترجمة في حكم طهور الأرض إذا يبست، يعني إذا يبست إذا أصابتها إذا أصاب الأرض بول مثلا أو نجاسة ثم يبست بالشمس أو بالهواء فهل تبصر أو لا تبصر؟ إذا كان النجاسة لها جلد لابد من أن ينقل الجلد، حجرة أو قطع دم هذا لابد منه، لكن إذا كان بول ثم ظهرت الأرض يبست له بالشمس أو بالريح ظهر ترجم المؤلف رحمه الله سير المؤلف أنها تبصر بالشمس في الجفاف إذا يبست وجفت الشمس أو بالريح فإنها تبصر. وهذا اختيار الأحناف مروي عن أبي كلابة واختيار الشالح عون المعبود أبو الطيب محمد شمس الدين يقول إن النجاسة تظهر بأحد شيئين، إذا أصابت الأرض نجاسة فلها وجهان في التفصيل، الوجه الأول صب الماء عليها والثاني جفافها ويبسها في الشمس أو بالهواء. وكان ظاهر اختيار أبي داود في الترجمة هو هذا، وذهب جمهور العلماء إلى أنه إلى أنها لا بد من الماء وأنها لا تبصر، وأجابوا عن هذا الحديث أولا بأن النجاسة محتملة وليست ظاهرة ترى والأصل الطهارة، ولو كون الخلاف تقبل وتقبل في المسجد هذا محتمل أن يكون في نجاسة وليس ظاهرة، ولو رأوها لما تركتها محتمل. وفي رواية هنا رواية أبي داود كانت الكلاب تقبل تبول وتقبل وتدور في المسجد لأن المسجد الذي لم يكن عليه أبواب، لكن حديث رواه البخاري كانت الكلاب تقبل وتدور في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لفظ تبول في رواية البخاري، كانت الكلاب تقبل وتدور في المسجد فلم يكن عشر شيء تقبل وتدور خلاص الطهارة لم يروا شيئا ولو رأوا شيئا لأخذوا. ثم هذه الزيادة هي رسالة داود هي الزيادة تبول في رواية البخاري ليس في تبول، كانت الكلاب تقبل وتدور في المسجد كونها تمر فهل يدل على هذا نجاسة المرور رسالة إذا كانت يابسة هذا لا يجب غسل شيء والأصل الطهارة، ولم يكن يرى شيئا ولو رأوا شيئا لغسلوا، فلا ليس في حجة أن النجاسة إذا يبست بالشمس أو بالهواء يكفي بدون الماء، وليس في رواية البخاري تبول إنما تقبل وتذكر من المساجد ليس فيها أبواب. الصواب على جمهور العلماء أن النجاسة ما يكفي فيها الجفاف الشمس أو بالهواء بل لابد من غسلها بالماء، هو غسل ما يحتاج إلى النجاسة، لو جاء المطر وصب عليها كف صهرا لأنها ليست كالعبادة التي تحتاج إلى نية. نعم.
باب في الأمل.
دفنت إلى رحمة إذا دفنت طلع عليها طبقة كبيرة وأصبت طبقة طاهرة، لكن إذا علم النجاسة لا بد من غسلها صب عليها الماء كما في حديث الأعراب هذا هو الأصل، لو كانت الشمس لا تكفي لقد اتركوا هيبة الأرض تجف، فلما لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالجفاف أمر بأن يصب سجلا من ماء على بول الأعراب دل على أنه لا بد من الماء، لو كان يكفي قال اتركوا تجف تجف شيء بس وتصب. نعم ها نعم كل نجس نجس العين، لكن اذا كان يابس ما يابس، اما اذا مسست بيدك مسست بيدك فهي يابس ما يابس النجس، لكن اذا كان يدك رطبه او رطب لا بد من غسلها، فنجس العين كلب وخنزير كلها سبع كلها نجس. نعم
باب في الأذان.
لا نعم لم تجد في البخاري وقوله تخرج وتدور يعني هذا احتمال لأنه يعني من مرور هذا قدرة تقول لكن هذا شيء يعني غير محقق هذا لم يروا شيئا لو رأوا النجاسة لغسلوها وغسلها سوف تكون في حديث الأعرابي نعم ها؟ لا في رواية البخاري فيها نسبوك لكن هنا في رواية أبي داود قال إنها تبول نعم وهذا يعني كان تبول لكن ليس فيها أنهم رأوها ثم تركوها الظاهر والله أعلم احتمال إن صحت كلمة تبول ولا في رواية البخاري ليس فيه تبول نعم
باب في الأذى يصيب الذيل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر فقالت أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهره ما بعده
قال ترجمة معقولة لبيان حكم الأذى عن النجاة في سبل الليل وهو طرف الثوب الذي على الأرض ليل المرأة كانت النساء سابقا تطيل الثوب حتى يغطي ظهور قدميها ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إرخاء الثوب قيل ما تفعل النساء تنكشفوا أقدامهم قال وكنه شبرا لا يزيد أو ذراعا فكانت النساء تطيل الثياب الآن معكس القضية صارت النساء الآن ترفع الثياب وصار الرجل هو الذي يرخي الثياب صار الرجال يرخون الثياب حتى يكون الثوب يسحب فيتجاوز القدمين والنساء ترفع الثوب وهذا من الانعكاس المراه الرضيع تتستر والمراه تتكشف وكان النساء بعد المجنون يرخين الثياب حتى يمشي يكون الثوب يخط الارض حتى يغطي ظهور قدميها وفي هذا الحديث ان ام ولد لابراهيم سألت أم سلمة رضي الله عنها قالت إني امرأة مطيلة ليلي وأمشي في المكان القادر عن النجم فقالت أم سلمة يطهره ما بعده وهذا الحديث أخرجه مالك والترمذي وابن ماجه والدارمي لكن في سند أم ولد إبراهيم وهي مقبولة لكن الحديث الذي بعده أصح منه نعم
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منسنة فكيف نفعل إذا مطرنا قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها قالت قلت بلى قال فهذه بهذه
يعني هذه طهر هذا الحيثان في طهارة غير المرأة لكن علب في سند الحديثين هذا الأول فيه مقبول يشبه الحديث الثاني الثاني منهم أصح من الأول لأن الأول فيه أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهي مقبولة كما في التقرير لهذا يكون درجة الحديث في القوة والصح أقل من الثاني وهما دليل على طهارة ذيل المرأة إذا مر بمكان قذر ونجاسة ثم مر بأخرى طيبة وزالت عين النجاسة لما اختلاطها بالطين والتراب ويبست وتكاثرت فإن اعتبر إذا زالت عن النجاسة اختلطت بالطين والتراب ويمسك أو كان فيه يابسة فلا يضر أما إذا بقيت فلا فيها عن النجاسة في الثوب فلا بد من غسل لكن إذا مر في مكان قذر ثم مر بأخرى طيبة وأزالت عن النجاسة اختلاطها بالطين والتراب ويبست وتناثرت كفى في الهواء، ويكون هذا باب التخفيف دفع للمشقة. كذلك النعناع كما سيأتي يطهر الجلف والحك. نعم.
باب في الأذى يصيب النعل. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو المغيرة حاء وحدثنا عباس بن وليد بن مزيد قال أخبرني أبي حاء وحدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا عمر يعني بن عبد الواحد عن الأوزاعي من معنى قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور.
نعم، هذا في حكم الأذى ونجاسة تصيب النعل، وهذا الحديث فيه أنه أن التراب له طهور في التكفير، لكن الحديث هذا ضعيف فيه مجهول، وهو من أخبر الأوزاع بهذا الحديث. لكن الحديث الذي بعده يشهد له. نعم.
حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عدلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب.
نعم، وهذا رواه ابن حبان الحاكم، قال النووي رواه أبو داود بسند صحيح. والحديث وإن كان في سند محمد بن كثير وهو ضعيف، لكن تابعه ابن المغيرة والوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي، فيكون الحديث دليل على طهارة النعل بالدلف والتراب، وفي دليل على طهارة النعل بالدلف والتراب دفع المشقة. ويؤيد هذا الحديث ما أخرجه المؤلف أبو داود في باب الصلاة في النعال من حديث أبي سعيد المرفوعة، وفيه إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في عليه قدرا أو أذى فليمسح ويصلي فيهما، وهذا إسلام صحيح. ويكون هذا الباب دفع المشقة، فالنعل والخفين إذا تركهما كما أن ذي المرأة إذا مر في أرض نجسة ثم مر بأرض أخرى حفظت بالتراب وزالت النجاسة والتناثر كف دفع المشقة. نعم. لا، هذا خاص بالنعل، دفع المشقة النعل ذي المرأة.
نعم. حدثنا محمود بن
ما زالت هاي النجاسة، ما زالت لو دل... لو علم ما علم بها، لو علم لدركها قبل الدخول، لأن ما كانت باقيها الآن ما زالت بالدلك، تصير ما زالت، هذا وسيلة من وسائل التدخين، الدلك، وسيلة من وسائل التدخين، لكن ما دخلت، ما حصلت لها الوسيلة، ما علم بها. نعم.
حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن عائد قال حدثني يحيى يعني بن حمزة يعني ابن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن وليد قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى.
نعم، بمعنى يعني وهو أنها إذا وطئ الأذى بخفيه أنه يدركهما بالتراب ظهورهما بالتراب. نعم.
باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا أبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس، فقال رجل يا رسول الله هذه نمعة من دم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مصورة في يد الغلام، فقال اغسلي هذه واجئيها وارسلي بها الي. فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم اجففتها فاحرتها اليه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه.
وهذه الترجمة يقول المؤلف عن باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. يعني هل تعاد الصلاة إذا كانت النجاسة في الثوب؟ وظاهر ترجمة المؤلف أنه إذا كان في الثوب صلى في ثوب في نجاسة فإنه يعيد الصلاة. لكن الحديث الذي ذكر هنا ضعيف. أولا أنه ضعيف في مجهولات ملون بنت شداد مجهولة وأم جحدر العاملية مجهولة. ثم أيضا ليس في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الصلاة من النجاسة. فيه أن أم جحدر العاملية سألت عائشة عن دم الحيض تصب الثوب فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا شعار الثوب الذي يلي الجسد وقد ألقينا ثوبه في سائل. فلما أصبح رسول الله يقول أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداء يعني خرج الصبح ثم جلس. فقال رجل يا رسول الله هذه لمعكم من دم الحيض؟ فقبض رسول الله يقول على ما يليها هذه اللمعة يعني البقعة فبعث بها إلي مسرورة قل عائشة مسرورة في يد الغلام فقال اغسلي هذه واجئيها وأرسلي بها إلي. فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها يعني أجففتها فأحرتها إليه. فجاء رسول الله في نصف النهار وهي عليه. هل في هذا الحديث موعد الصلاة؟ ما فيها موعد الصلاة. صدق أبي داود قال باب الإعادة من النجاسة تكون في الشرب. فيها النبي صلى الغداء صلى الفجر وغسلها ولا أريد لي أن أعاد. فليس في ولهذا قال المنذري وقال وهم إن الحديث ليس في أن يعاد الصلاة التي صلى في ذلك الثوب. فكيف يتم استدلال المؤلف من الحديث؟ والنجاسة وإذا صلى في ثوبه إذا صلى الإنسان في ثوب نجاسة أو بدنه أو البقعة التي صلى فيها ثم لم يعلم إلا بعد الصلاة فالصواب أنه لا يعيد. صلاته صحيحة يصلى في ثوبه في نجاسه لكن ما علم بها او علم بها ثم استحيل او صلى في بقعه ثم لم يعلم الا بعد الصلاه فانه لا يعيد. ومن الادله على هذا حديث ابي سعيد في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وخلعها في اثناء الصلاه لما اخبره جبريل ان بها اذى ولم يعد ما مضى من الصلاه فدل على انه لا يعيد الصلاه اذا لم يعلم الا بعد الصلاه. وقال بعض اهل العلم يعيد الصلاه كما قال ابو داود هنا والصواب انه لا يعيد. اما اذا علم في اثناء الصلاه فان كان يستطيع ان يلقي ما فيه نجاسه فعل واستمر في صلاته. كان تكون النجاسه في منزيل او غسره او عمامه او طاقيه فانه يلقيها ويستمر في صلاته والا ممكن فانه يقطع صلاته ويزيل النجاسة ثم يستعيد الصلاة كما لو كانت في ثوبه تكشف عورته أو كانت على بدنه. وهذا بخلاف الحدث. النجاسة في الثوب تختلف عن الحدث. فإذا صلى فإنه إذا صلى وهو محدث ثم علم بعد الصلاة فإنه يعيد الصلاة مطلق. لأن الحدث لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة وهم باب الإيجاد لابد من الإيجاد بخلاف نجاسة تجنب النجاسة فإنها باب الترك باب الترك والترك. أما الوضوء فلا بد منه لكن إن كان إماما فإنه يعيد وحده. قد حصل لعمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس ثم رأى أثر احتلام مرأة أثر الاحتلام في ثوب الضحى فعاد وحده بعد أن أغسل. أما إذا كان الحدث في أثناء الصلاة فإنه يستأنف الصلاة مطلقا لكن إن كان إماما فإنه يستنيف من يتم بهم الصلاة.
يستريب من يتم المصلى. وقيل إن نائبة يستأنف بالمصلى يبتدئ الصلاة من جديد، والأول أصح. وقول مفرق بين سبق الحدث للإمام وعدم سبقه فيستأنف بهم الصلاة إذا سبق، ويتم بهم إذا لم يسبق كما هو مذهب الحنابلة، هو قول ضعيف. قد سبق لنا في أبي داود أنه الصواب أنه يستنيب من يتم بهم الصلاة ولو سبقه الحدث. أما الحنابلة فإنهم يفرقون بينما إذا سبقه الحدث فإنه يستأنف، فإن النائب يستأنف بهم الصلاة. أما إذا لم يسبق الحدث فإنه يتم بهم الصلاة. ولهذا يقول الحنابلة: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه كالاستخلاف. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه كالاستخلاف، يعني فلا يسبق، وعنه لا تبطل الإمام أحد لا تبطل. وهو الصواب موافقة الأئمة ثلاثة أنها لا تبطل، فإن عمر استخلف بعد أن سبقه الحدث. وأما هذا الحديث فهو ضعيف، أولا أنه ضعيف، وثانيا ليس فيه أن النبي صعد الصلاة. وقد قال إن أبا داود لم يجد الحكم الباب والإعادة من النجاسة في غرفهم، يعني هل تعاد أو لا تعاد، لكن ظاهره أنه يعيد، والصوم أنه لا يعيد كما سبق، وإن قال به بعض العلماء. نعم. نعم. نعم لعل نعم هذا ضعيف. نعم.
باب الجزاق يصيب الثوب. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد قال اخبرنا ثابت البناني عن ابي نضره رضي الله عنه قال: بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن حميد عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
الحديث الاول مرسل عن ابي نضره فهو ضعيف، لكن الحديث الثاني الذي بعده مسند وهو دليل على طهاره الجزاق، وكذا النخامه والمخاط. واذا وفق في الصلاه فلا تفسد صلاته، وفق في منديل او في ثوبه ويرد بعضه على بعض. واذا كان في الصحراء خارج المسجد وبزق عن يساره فلا بد ان يبصق عن يساره في العرض. اما اذا كان في الصلاه فانه يبصق في ثوبه وفي منديل، وفي الصحراء يبصق عن يساره او تحت قدمه. واذا اصاب المزاق الثوب فانه طاهر، المزاق طاهر. والمزاق هو المصاب وضمن الباء. أما البزاق ففي ثلاث لغات: بزاق وبزاق بزاق أو بزاق أو بالصاد والسين، بزاق ومزاق. وهذا الحديث هي أن الذي بزق في ثوبه وحك بعضه على بعض فدل على أن البزاق طاهر. والحديث الأول إن كان مرسل إلا أن الحديث الثاني مسند. نعم.
آخر كتاب الطهارة.
نعم.
انتهى شرح كتاب الطهارة من سنن أبي داود رحمه الله تعالى. ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بتسجيل للسقط الذي وقع في بداية كتاب الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم إني أعوذ بك، وقال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال أبو داود رواه شعبة عن عبد العزيز اللهم إني أعوذ بك، وقال مرة أعوذ بالله، وقال وهيب فليتعوذ بالله.
هذا الحديث فيه استحباب هذا الذكر عند دخوله الخلاء، وهو قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما، يقال الخبث بضم الباء وبإسكانها، والخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم. هذا الذكر فيه تعود من ذكران الجن الشياطين وإناثهم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء، كما في قوله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا عرفت قراءة القرآن. وهنا إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء، إذا أراد دخول الخلاء قال هذا الدعاء، لأن حال قضاء الحاجة لا يذكر الله. وأما قول بسم الله فهذا جاء في حديث ضعيف، لكن من الأدلة العامة تسمية تسمى أخذ من الأدلة العامة فلا بأس بسم الله عند دخول البيت وعند الخروج منه، عند دخول المسجد اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، استعاذة بالله أعوذ أن أعوذ وأتدي وأستمرك يا الله من الخبث ومن ذكران الشياطين والخبائث إن أحسن. نعم.
أصل أنت ذكر ابن حجر أن في رواية عشرة مسلم فيها بسم الله.
بسم الله.
نعم. أقرأها عليكم أحمد.
نعم.
قال الحافظ وقد روى العمري عن طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إسناده على شرط مسلم.
إيش عدس؟
قال الحافظ وقد روى العمري عن طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إسناده على شرط مسلم.
هذا يكون إذا ثبت هذا يكون تشفع التسمية الحمد لله. هذا الشرح عندك؟
إيه نعم في علم
المعبد.
يقولها أطلعنك إذا أرد قضاء الحج الصحراء.
نعم إذا عند رصي ثوبة عند قرب الصحراء، وعند إذا كان في البوت عند الدخول. نعم.
قال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك، وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
نعم. وهذا فيه بيان شرعية الحكمة من شرعية هذا الدعاء أن هذه الحشوش محتضرة، الحشوش جمع حش وهو مكان قضاء الحاجة، مكان تقضى فيه الحاجة، محتضرة يعني تحضرها الشياطين، إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله، يعني ألوذ وألوذ وأتجي وأعتكم بك يا الله من الخبث والخبائث من ذكران الشياطين وإناثهم. نعم.
باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. حدثنا مسدد بن مترهب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم.
نعم. هذه الترجمة فيها كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والمراد بالكراهية تحريم، لأنه يحرم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وهذا في غير البنيان، الاستقامة في البنيان فإنه جائز على الصحيح في الصحيح هو لأهل العلم جمع بين النصوص. وذهب بعض أهل العلماء إلى المنع حتى في البنيان. المسألة فيها خلاف لأهل العلم، منهم من أجاز الاستقبال بإطلاق، ومنهم من منع بإطلاق، ومنهم من فصل، ومنهم من أجاز الاستقبال دون الاستقبال. والصواب المنع في الصحراء والفضاء، والجواز في البنيان جمعا بين النصوص، لأنه يعني ثبت عن حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبل الشام مستقبل مكان. في حديث سلمان والعلماء يطلقون الكراهة ويدون فيها كراهة التحريم. في هذا الحديث حديث سلمان أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة بغاية أو ضوء، والنهي في التحريم فدل على تحريم استقبال قبلة بغاية أو ضوء في الصحراء والفضاء، وألا نستنجي باليمين، في تحريم الاستنجاء باليمين، وألا نستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، يعني هذا إذا أراد أن يكتفي بها عن الماء، إذا أراد أن يكتفي بالأحجار فلا بد أن تكون ثلاثة أحجار، لا يكفي حجر ولا حجرة، ولا بد أن تكون منقية، لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء فيعفى عنه. ولكن إذا لم ينطق الثلاثة يزيد رابعا، وإذا أنقذ الرابع فالأفضل أن يزيد خامسا حتى يقطع على وجهه. فإذا لم ينطق الخامسة زاد سادسا، فإذا أنقذ الثالث فالأفضل أن يزيد السابع حتى يقطع على وجهه. والقطع على وجهه مستحيل. وكذلك يشترط أن لا يتجاوز الخالي موضع العادة، إن تجاوز الخالي موضع العادة فلا يأتي إلا منه. كذلك أو نستنجي برجيع أو عرض، هذه أمور في هذا الحديث نهى عنها النبي. الاستقبال بغاية أو ضوء هذا حرام في البنيان. الثاني الاستنجاء باليمين، نستنجي باليمين لأن اليمين للتكريم، وإن يكون الاستنجاء باليسار. الثالث ألا يستنجي أحد الأقل بثلاث أحجار إذا أراد أن يكتب بها عن الماء. الرابع أن نستنجي برجيع أو عرض، والرجيع هو رجيع الدابة، رجيع الدابة لا يستجاب، وكذلك العظم، لأن العظم زاد إخوانا من الجن، والرجيع والبعرة على كل دوابه. ثبت أن الجن وفد من الجن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله الزاد فقال لكم عظم يكون كل عظم ذكر رسول الله عليه يعود أوصل ما كان عليه لحمه، وكل بعرة على كل دوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بالعظام ولا بالروس فإن زاد إطالكم من الجن. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عدلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة.
نعم. وهذا الحديث فيه دليل على تحريم استقبال القبلة غائط أو ضوء. قال النبي إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فلا شك أنه عليكم بمنزلة الوالد، بل هو حقه أعظم من حق الوالد عليه الصلاة والسلام، ومحبته ينبغي أن تكون أعظم من محبة الوالدين والنفس عليه الصلاة والسلام، لأن محبة النبي تابعة لمحبة الله، لأنه عليه الصلاة والسلام هو السبب في إنقاذ الأمة من الهلاك، والسبب في وهو الواسطة بين الله وبين عباده في تبليغ الشرع والدين، فكل سبب إن هلك الأمة كل سبب خير، وكل شر دفع عنه فبسبب عليه الصلاه والسلام. قال انما انا في منزله الوالد وعدم، فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستقبلها، يعني في الصحراء، ولا يستقبل بيمينه، يعني لا يستنجي بيمينه. سمع الله. يسمى الاستطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها. وكان يأمر بثلاث في أحجار نعم يعني في الاستجمار إلا هذا إذا أراد أن يحتفل بها على الماء. وينهى عن الروث والذمة ينهى عن الروث عن الاستنجاء بالروث والذمة هي عن العظام البالية يعني لا يستنجى بالروث ولا بالذمة يعني ولا بالعظام لأن هذا الصنم يعجن كما سبق. نعم.
حدثنا مسدد بن مسراد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله.
نعم. وهذا هذا حديث حديث أبي أيوب رواه الشيخان وغيرهما فيه النهي عن استقبال القبلة بغائط والبول يعني في الصحراء. ولهذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا هذا خطاب لأهل المدينة لأن قبلة أهل المدينة جنوب والشمال دبرة أو قلة فيشرقون أو يغربون أما غيرهم فإنه يختلف في نجد مثلا يقال يشمل أو جن لأن قبلة لا غرب فهذا خطاب لأهل المدينة وفيه دليل على جواز استقبال النيرين وأنه لا كراهة استقبالهما وما الشمس والقمر كما يرسل بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أنه يخرج استقبال النيرين لا كراهة. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فكنا نحرف عنها ونستغفر الله. هذا يدل على أن أبو أيوب رضي الله عنه يرى المنع من استقبال القبلة حتى في البنية لهذا قال فكنا نحرف عنها يعني في البنية ونستغفر الله عز وجل. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال أبو داود وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة.
نعم. وهذا الحديث ضعيف أراد القبلتين الكعبة وبيت المقدس هذا ضعيف عندك
كلام عن فلان أبو زيد هذا فلان
كلام عليه
نعم مجهول. الوليد هو الوليد مولى بني ثعلبة قال ابن حجر رحمه الله في التهذيب قيل اسمه الوليد روى عن معقل بن أبي معقل الأسدي في النهي عن استقبال القبلتين وعنه عمرو بن يحيى بن عمارة قال ابن المدين ليس بالمعروف.
نعم. قال هذا قسم الحديث ضعيف فلا حجة فيما دل عليه من كراهة النهي عن استقبال القبلتين قبلها المنسوخة وبيت المقدس لا حرج في استقبالها وإنما نهى أن هي استقبال أعضاء الكعبة. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت بن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
وهذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنهما يرى أنه لا بأس به استقبال القبلة إذا كان بينه وبين حائل كما بين المصحف لأنه روى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد سطح بيت لهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حادثة على لبنتين مستقبل الشام مستقبل الكعبة فلهذا كان يفتي بهذا ويرى أنه لا بأس استقبال القبلة عند قضاء الحاجة إذا كان بينه وبينها حائل فلهذا أناخ راحلته وجعل بينه وبين القبلة ثم جلس يقضي حاجته رضي الله عنه. وهذا هو الصواب وفسره البخاري رحمه الله والجماعة ولهذا بوب البخاري قال استقبال القبلة في البنيان أو قريبا من هذا. فدل على أنه كل بنيان يجوز وفي الفضاء لا يجوز جمعا بين النصوص. نعم.
باب الرخصة في ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته.
نعم. وهذا الحديث خرجه البخاري في الوضوء باب من تبرز على لبنتين، مسلم طبعا في الطهارة، وابن ماجه والنسائي، وفيه الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة واستدبالها. ولهذا بوب الإمام أبو داود رحمه الله قال: باب الرخصة في ذلك، يعني في استقبال والاستدبال عند قضاء الحاجة، خاصة بهذا الحديث ابن عمر، فيكون هذا مخصص لقوله لا تستقبل القبلة بغاية ولا بوب، خصص حديث ابن عمر وأنه لا بأس بالاستقبال في البنيان. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهو بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.
نعم. سلم عليه الحديث على
السلام. نعم. روى الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب.
نعم. هذا الترمذي السند ما تكلم عليه السند. هذا أخذ به بعض العلماء وقالوا إنه لا بأس بالاستقبال،
في كلام
أنس
ابن القيم
أفضل. نعم.
قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى بعد قول الحافظ زكي الدين وقال الترمذي حديث غريب، وقال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث صحيح، وقد علّ ابن حزم حديث جابر بأنه عن أبان بن صالح وهو مجهول ولا يحتج برواية مجهول. قال ابن مفوض: أبان بن صالح مشهور ثقة صاحب حديث، وهو أبان بن صالح بن عمير أبو محمد القرشي مولى لهم المكي، روى عنه ابن جريج بن عجلان وابن إسحاق وعبيد الله بن أبي جعفر، فشد بروايته البخاري في صحيحه عن مجاهد والحسن بن مسلم وعطاء، واتقه يحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والنسائي، وهو والد محمد بن أبان بن صالح بن عمير الكوفي الذي روى عنه أبو الوليد وأبو داود الطيالسي وحسين الجعفي وغيرهم. وجد أبي عبد الرحمن مشتدانة شيخ مسلم وكان حافظا. وأما الحديث فإنه انفرد به محمد بن إسحاق وليس هو ممن يحتج به بالأحكام، فكيف أن يعارض بحديثه الأحاديث الصحاح أو ينسخ به السنن الثالثة، مع أن التأويل في حديثه ممكن والمخرج منه معرض ثم كلامه. وهو لو صح حكاية فعل لا عموم لها، ولا يعلم هل كان في فضاء أو بنيان، وهل كان لعذر من ضيق مكان ونحوه أو اختيارا، فكيف يقدم على النصوص الصحيحة الصريحة بالمنع؟ فينقل: فهب أن هذا الحديث معلول كما يقولون في حديث عراك عن عائشة، ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يكرهون أن يستقبل بفروجهم القبلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلوها استقبلوا بمقادة القبلة. فجواب أن هذا الحديث لا يصح، وإنما هو موقوف على عائشة، حكاه الترمذي في كتاب العلل عن البخاري، وقال بعض الحفاظ هذا حديث لا يصح، وله علة لا يدركها إلا المعتنون بالصناعة المعانون عليها، وذلك أن خالد بن أبي الصلت لم يحفظ متنه ولا أقام إسناده، خالفه فيه الثقة السبت صاحب عراق بن مالك المختص به الضابط لحديثه جعفر بن ربيعة الفقيه، فرواه عن عراق عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنشر ذلك، فبين أن الحديث العراق عن عروة ولم يرفعه ولا يجاوز به عائشة، وجعفر بن ربيعة هو الحجة في عراق بن مالك مع صحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهرتها بخلاف ذلك. وقال عبد الرحمن بن أبي حازم في كتاب المراسيل عن الأكرم قال:
سمعت أبا عبد الله وذكر حديث خالد بن أبي الصلب عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فقال مرسل، فقلت له عراك بن مالك؟ قال سمعت عائشة، فأنكره وقال عراك بن مالك من أين سمع عائشة؟ ما له ولعائشة، إنما يرويه عن عروة، هذا خطأ. قال لي من روى هذا؟ قلت محمد بن سلمة عن خالد الحذاء، قال رواه غير واحد عن خالد الحذاء وليس فيه سمعته، وقال غير واحد أيضا عن حماد بن سلمة ليس فيه سمعته.
نعم، وعلى أساس الحديث هذا تفرد به محمد بن إسحاق فيكون شاذ من خالد الحديث الصحيحة والشاذ ضعيف، ولو صح فجلته محتملة، لو صح نقول طيب قبل أن يقضى بعام يستقيلها، محتمل أن يكون يستقيلها في البنيان، على أنه في البنيان، ثم أيضا هو حكاية فعل فلا يعارض به الأقوال الصريحة، وعلى كل حال هذا محتمل مجمل مشتبه، والقاعدة عند أهل العلم أن المجمل لا يعارض به المحتمل واضح، وإنما يرد إلى المحكم ويفسر به ولا يتعلق بالمشتبه والمجمل إلا الضعفاء من البصيرة. نعم، المقصود أن العمدة على الحديث الصحيح أنه عن استقرار في الله، أما هذا فهو محتمل لو صح، هو فرض محمد الأشعار، ثم لو صح فهو محتمل كما يكون في البنيان أو في الصحراء، ثم أيضا هو حكاية كتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الاستتار في الخلاء. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن حسين الصبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع. ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدر، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قال أبو داود: رواه أبو عاصم عن ثور، قال حسين السميري، ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور، فقال أبو سعيد الخير، قال أبو داود: أبو سعيد الخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث في هذه الأوامر، وهي قولهم: من استحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا حرج فلا حرج. فالاستحال سنة مستحب، يستحب أن يكون على وتر يوتر، لا يكتحل في كل عين ميل أو ثلاث أميال، وهذا باب الاستحمام. وكذلك من استجمر فليوتر، وهذا من باب الاستحباب، والا فلو لم يوتر فلا حرج، لكن لا بد ان يكون الف احترف اكثر اذا كان يريد ان يسجد بها على الماء. وكذلك من اكل فما تخلل فليلفظ، وما لك بسنه فليبتلع، هذا من باب الاستحباب ايضا. ومن سرعات فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبر، على واجب الاستتار، فإن الشيطان تلعب مقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، هذا يعني فيه نظر. ولهذا فإن هذا الحديث في سند أبو سعيد هو مجهول، أبو سعيد الرابي عن أبي هريرة سلم عليه عندك، وقال أبو سعيد الخير،
قال أبو عنك قال أبو داود أبو سعيد بن خير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: غرض المؤلف من إيراد هذه الجملة أن في رواية إبراهيم بن موسى أبا سعيد بغير إضافة لفظ الخير فهو ليس بصحابي، لأن أبا سعيد هذا بغير إضافة الخير لا يعد في الصحابة بل هو مجهول، فإنما يعد في الصحابة أبو سعيد الخير. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه في إسناده أبو سعيد الخير الحمصي فهو الذي رواه عن أبي هريرة. قال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه. قلت: لقي أبا هريرة؟ قال: على هذا يوضع. انتهى.
على هذا إذا لكن هذا الحديث في نكارة، يقول: لمن صار فقد أسلم ومن لا فلا حرج، يدل على أنه إذا لم يستطع فلا حرج، وإذا فيه نكارة مر في سنة ابن ماجه في الكلام اللي فيه
ثم ماذا طبعاً على أنه منكر فيها. طبعا كان حصين حبراني قال ابن حجر: حصين الحميري ثم الحبراني بضم المهملة وسكون واحدة مجهول.
فعلى هذا كان في إضايف أنا جهالة لأبو سعيد وهو جهالة صار في حصين الحبراني. أبو سعيد صار صحابي وسعيد الخير وعلى هذا فيكون ضعيف، وهذا اللفظ فيها نكارة قوله: من فعل فقد أحسن ولا خير، يدل على أنه إذا لم يستتر فلا حرج عليه، والاستتار واجب، الاستتار في الحالة واجب. أما هذا الحديث من فعل فقد أحسن فهي هذه اللفظة غير يعني صحيحة، والحديث فيه سند هذا المجهول. نعم يكون ضعيف. نعم النصوص اللي تعالى الاستتار واجب لابد أن يستتر. نعم.
باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال: أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس التكباني أن شييم أن شييم بن بيسان أخبره عن شيبان التكباني أن مسلمة بن مخلد سعم الرويفع بن ثابت على أكثر الأرض. قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريف إلى علقماء، أو من علقماء إلى كوم شريف يريد علقماء. فقال رويدا: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ يضوى أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا نصف، إن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويثا، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة وابن، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء.
نعم. هذا حديث رواه الإمام محمد بن وهاب رحمه الله في كتابه التوحيد باب الرقى والتمائم. والشاهد قوله: أخبر الناس أن من عقد لحيته وتقلد وترى للأوتار، وهذا فيه أن مسلمة نخرج مخلد استعمل رويفع على الأرض، وأن الرجل قال: كان الواحد منا في زمن النبي يقول يأخذ مضوى أخيه يعني البعير المهجول على أن له نصف مما يغنم، قال شركة وله النصف، يعني أحدهم منه العمل والثاني منه الدابة، هذا يشبه المضاربة، يعطيه بعيرة يغنم عليه ويكون نصف بينهما، وإن كان أحدهم يطير له النصل والريش والأخضر أو تلح يخسب السهم قبل نراش. ثم قال يا رويثع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، هذا من عالم النبوة، في عالم من عالم النبوة الحياة طالت رويثع، فأخبر الناس أن من عقد لحية على طريقة العاجل يعقدونها تتجعد تكبر وصيلة يعني كانوا يفعلون في وقت الجاهلية في الحروب كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم، وهذا من زي العاجل يقتلونها ويعقدونها. وقيل المعنى أنهم يعالجون الشعر ليتعقد يتعقد وتجعد ويكون من فعلها التخلف والتعنيف، فنهي عنه عقد اللحية على وجهين، إما أنهم يعقدون لحاهم يقتلونها ويعقدونها تشبهاً بالعاجل، أو يعالجون الشعر حتى يتجعد ويتعقد تشبهاً بأهل التخنف والتأنف والتأنيف. وفيه الوعيد الشديد أن من فعل ذلك ارتكب كبيرا، عقد لحيته أو تقلد وثرا، الوثر هو ما يقلد الدواب الأوتار بقصد دفع العين كالتبيبة. أما إذا قلده لأجل الزينة والجمال فلا يستثمر، أو استنجى برجيع دابة وهذا هو الشاهد، أو عظم هذا هو الشاهد الباب، استنجى يعني استجمر برجيع دابة يعني بعر الدابة البقرة والغنم، أو عظم فإن محمدا بريء منه لأنه أفسده على الزينة، لأن العظام يعود إليها لحمها الذي أكل منها، والرجيع يعود إليها حبه الذي أكل. فهذا هو الشاهد من الحديث بتحريم الاستنجاء بالعظام والروث. نعم.
الله عنه. حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضلا عن عياش أن شويم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يذكر ذلك وهو معه مرابط بحسن باب أليون. قال أبو داود حسن أليون في الفسطاط على جبل. قال أبو داود رفع شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة.
نعم. هذا الحديث السابع. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعض.
نعم. وهذا أيضا فيه النهي عن تمسح الاستجمار بعظم أو بعض لما في ذلك من إفساد على الجن، العظم إفساد على يعني يعود إلى لحمه الذي أكل فيفسده على الجن إذا استجمر به، والبعض يفسده على ثواب الجن لأنه عود إلى حبه الذي أكل. والحديث أخرجه مسلم في الطهارة. وفيه تحريم الاستجمار بالعظم والبعض لأن النهي في التحريم. نعم.
حدثنا حيوة بن شريح حدثنا حيوة بن شريح المسمكي قال أخبرنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو عن يحيى بن عمرو السيداني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حمما فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. السيداني هذا في سين مهملة عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود الشيباني كان فيه فقط.
نعم.
تحريف
في تصحيح الآن كفيه فقط.
نعم. نعم. هو الحديث في إسناد إسماعيل بن عياش فيه مقال في رواية عن الحجازيين، وإنما يكون صحيح إذا كانت عن الشاميين. وفيه فصل في فرق التحريف
عبد الله بن دينم.
نعم. عبد الله بن دينم عبد الله بن مسعود. وفيه لو صح دليل على النهي عن الاستنجاء بالعظم والروح. في الحديث السابق حديث رويفع كما سبق عالم من عالم النبوة حيث طال عمر رويفع قال إن الحاسة نطول بك. وفي أن تقليد الحيوان الوتر من العين من الكبائر، وكذلك الاستجمار بالعظم والروث والروث الدابة يقول فإن محمدا بريء منه. فهذا إذا جاء في فعل النبي برئ منه كحديث النبي يكون برئ من الحارقة والصارقة يستقبل على أنه كبائر الذنوب، فيكون تقليد الحيوان الوثر من العين إلى الكبائر، وكذا الاستثمار بالعظم والروث من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرع من فعل ذلك فدل على أنه من الكبائر.
باب الاستنجاء بالأحجار. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه.
هذا أخذها من سيف الطهارة والدار قطني، وفيه أنه ينبغي الإنسان يستنجي ثلاثة أحجار فإن تجزي عنها تجزي عن الماء إذا لم تتجاوز خارج موضع العادة وكانت ثلاثة منقية تكفي عن الماء. في كلام على الحديث عندك؟ تكلم على الحديث
فقط تخريجه أفضل.
نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال أبو داود وكذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام.
نعم عن هشام بن عروة قال أخذ المادة في الطهارة وفيها أن الاستطابة تكون ثلاثة أحجار إذا أراد أن يكتفي بها ليس فيها رجيع وهو روث ثابتة. نعم وكذلك العرض ليس فيها رجيع ولا عرض. نعم.
باب في الاستبراء. حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرع قال أخبرنا عبد الله بن يحيى التوأم حاء وأخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ماء تتوضأ به. قال ما أمرت كلما بلت أنا أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة.
نعم هذا أخذ ابن ماجه والحديث في سند عبد الله بن يحيى التوأم وفيه كان مركوز ما له عروة من الأواني ما له عروة من الأواني قول في الاستبراء الاستنقى من البول معنى الاستبراء الاستنقى من البول والاستبراء هو أن يمكث حتى يستنقي من البول. أما ما يفعله أما ما جاء في عن بعض الفقهاء أو جاء في بعض الحديث أنه ينكر ذكر فهو ضعيف. هي أن هنا في سنة عبد الله بن ثابت تكلم عليه عندك
ذكر تقريبا ضعيف
نعم يكون ضعيف وهذا الحديث فيه أن قال ما أمرت كلما قلت أن أتوضأ ولو فعلت كان سنة. هذا يعارض حديث بلال أنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم خشخشته أمام في الجنة فسأله فقال كلما توضأت صليت ركعتين. لكن قد يقال ان هذا فيما توضا في الوقتين اما من لم يتوضا لكن لو توضا كلما قضى حدث حسن وصلى ركعتين تيسر لها الحسن. ويعقوب مجهول عنه قال
من عبد
الله التوأم
عبد الله من ناحيه التوأم قال في التقريب ضعيف.
ها يا عبد الله ضعيف.
نعم. هو أبو يعقوب أخي
نعم تكلم عليه الحاشية عندي
ماذا
نعم
باب في الاستنجاء بالماء. حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطي عن خالد يعني الحداء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضاء وهو أصغرنا فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء.
نعم وفيه استنجاء من شعب بن عفريته صدر الشيخان وفيه النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. استنجى بالماء أبلغ من الاستجمار بالحجارة، وإذا استجمار بالحجارة واقتنى بها وكانت ثلاثة فأكثر من نقية ولم يتجاوز الحجم الموضع هذا كفر. فالاستنجاء بالماء أطول لأنه أكمل في النقاء. نعم والميضة المطهرة. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي طالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية.
هذا حديث صدر الترمذي في الطهارة وابن ماجه في الطهارة هو حديث ضعيف فيه إبراهيم ميمونة بن أبي ميمونة مجهول وعلى هذا فلا يصح على أنها نزلت فيهم هذه الآية وأن تكون آية عامة ونزلت في أهل قباء هذا ضعيف. لكن الاستنجاء بالماء لا شك أنه أنقى من الاستجمار بالحجارة. نعم.
باب الرجل يدرك يده بالأرض إذا استنجى. حدثنا إبراهيم بن خالد قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا شريف حاء وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريف عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم.
تكلم عليها عندك على سنده
في أطلانك شريك أطلانك.
نعم
صدوق يخطئ كثير وفيه إبراهيم بن جرير. نعم. قال عنها أطلانك صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه وقد روى عنه بالعنعنة وجاءت روايته بصريح التحديث لكن
إبراهيم بن جرير
سامع
معنا. نعم رحمه جليل عن المغيرة
عن المغيرة وليس عن أبيه.
ها
قال صدوق
نعم لم يسمع من أبيه.
قال تقريب صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه
من أبي روى عن المغيرة.
المغيرة
نعم وعلى كل حال الحديث فيه ضعف فيه ضعف في ذلك في الأرض لكن ذلك ثابت من حديث عائشة صحيح النبي كان إذا استنجى ضرب به الحائط مرتين أو ثلاثا لكن هذا الحديث ضعيف فيه شريك لكن الدرس ثابت في الحديث صحيح. نعم
يقول عبد الله عنك في الشرح أنه لم يذكر في جميع الأسانيد المغيرة إنما هو عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة
فيكون انقطاع فيكون
نعم.
لكن ما في عن أبي ولم يسمع من أبي.
نعم.
وعلى كل حال دل حالة أو ضرب الأرض ثابت في الحديث صحيح أما هذا الحديث في سند الشريف محمد إبراهيم الجليل في كلام. نعم
انتهت مادة هذا الشريط ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. حدثنا علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم. وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ حدثني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها حاء. وحدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه. وحدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت نعم ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه. شك أبو عاصم. وحدثنيه يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين يسألانها فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وحدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن حسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكر عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني هارون بن سعيد العيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن أبي ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث في بيان القبلة المباشرة للصائم، في حكم القبلة المباشرة للصائم. والمؤلف رحمه الله صادق الطرق كثيرة متعددة على طريقته، هذا يفيد الحديث التقوية. هذه الحديث كلها تدل على حديث عائشة وحفصة وعمر بن أبي سلمة، وفي هذه الأحاديث جواز القبلة للصائم بالفم وكذا المباشرة، وهي اللمس باليد من التقاء البشرتين، وهذا إذا كان يأمن على نفسه ويغلب على ظنه أنه لا يتولد من القبلة المباشرة إنزال أو شهوة أو هيجان نفس، لقول عائشة رضي الله عنها وكان أملككم وكان أملككم لعربه، لعربه العضو والقلب وفيها وجهان، لعربه ولعربه، يربه العضو لعرب حادثه. فإن لم يأمن على نفسه فإن حرم عليه القبلة والمباشرة صيامة لصيامة عن الفساد، لأن الضرر الصيام محرر، والقبلة والمباشرة وسيلة إلى إفساد الصوم، وإفساد الصوم حرام، والوسيلة لها حكم الغاية. أما إذا كان يأمن على نفسه ويغلب على ظن عدم هيجان النفس والشهوة فالقبلة جائزة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان يملك عربه. وإذا قبل الصائم أو باشر وخرج منه مني فسد صومه، قبل الصائم أو باشر وخرج منه مني فسد صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه، لأن الكفارة تجد في الجماع الخاص. ودليل فساد الصوم في خروج المني الحديث القدسي الذي يقول فيه الرب سبحانه الصائم يدع الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. أما إذا قبل أو باشر خرج منه مني وهو الذي يكون لزج على طرف الذكر وهو يجب الوضوء ولا يجب الغسل بخلاف المني الأبيض الذي يخرج زفقا بلذة، هذا يجب الغسل. أما المني فإنه يجب الوضوء فقط، والمني طاهر والمني نجس لكن نجس مخففة، فيكفي فيه النوش يغسل ذكره وغسليه منه يعني خففيه ويغسل مع أصابعه. أما المني فإنه وجب الغسل، فإذا قبل وخرج منه مني فسد الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة. أما إذا قبل أو باشر خرج منه مني ففي فساد صوم قولان للعلماء، أحدهما لا يفسد صومه، قال به جمع من أهل العلم وهو اختيار الشيخ الشيخ بن باز رحمة الله عليه، والثاني يفسد صومه، وهذا مذهب الحنابلة. ولهذا يقول صاحب مسلم الزاد إذا قبل فأمنع أو أملع أو كرر النظر فأمنع أو أملع أو أكل أو شرب أو استعاض بدهن أو غيره فسد صومه، هذا كلام الحنابلة. فإذا قضى إذا أملع وفسد وقضى الصوم احتياطا حسن، والمقصود أنه إذا كان يغلب على ظنه أن قبلة مباشرة تؤدي إلى فساد الصوم يعرف نفسه أنه سريع الشهوة أو أنه لا يملك نفسه على الجماع فإنه يحرم عليه صيامة وصيامة. من إطاح نعم لا بد من غسل لكن النجاسة مخصصة يكفي النوح. وفي الحديث الأخير حديث عمر بن سلمة جواز تقبير الصائم وأنه ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سل هذا اليوم سلمة فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال رسول الله يقول أما والله إني لأخاف لا يخشاكم له. في لما قيل له ذلك. وفي بعضها في الصحيح بعض الرواية أما إني يخشف لا يخشف له وما عندي لا أعلم بما أستخدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فردت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة رضي الله عنه وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ قال نعم. قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك أقالتا في رمضان؟ قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن أبي ربه عن أبي الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم.
نعم، هذه الحديث فيها صحة، فيها دين على صحة في الصوم من طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أو احتلام، فرضا كان الصوم أو نفلا ولا قضاء عليه. هذه الحديث التي على صحة في الصوم من طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أو احتلام، فرضا كان الصوم أو نفلا ولا قضاء عليه، بشرط أن يلزم الصيام قبل طلوع الفجر. ومثل الحائض المسخة إذا طهرت في آخر الليل فإنه يصح صومهما ولو لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر، لكن تبدأ بالسحور إذا استيقظ الجنوب أو الحائض المسخة في آخر الليل، يبدأ بالسحور يأكل ويشرب ثم يلزم ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وصومه صحيح. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن عباس هذا كان أولا ثم نسخ، كما في حديث عائشة وأم سلمة استقرت الشريعة على أن من أصبح جنبا فصومه صحيح. ورجع عنه أبو هريرة لما بلغ عن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وذكر أنه رواه عن الفضل عن الفضل بن عباس ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ عن أم سلمة وعائشة أن النبي يفعله رجع عما كان يفتيده.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.